أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل النبيين وأكرم المرسلين وأقرب المقربين محمد وعلى آله أولياء الدين. واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة الرابعة، الأولى أن يقرأ الأدعية الواردة عن الأئمة صلوات الله عليهم طبعا هذا هو الأولى، لأنه كما يعرف القرآن من حفظ به يعرف الخطاب مع الله من هو أعرف بالله، ومر من أن هذا برهان وطريق. أشار إليه علماء الإمامية أنه أحد أدلة إمامة أهل البيت عليهم السلام. واللطيف أن هذا الدليل لا زال يعجز عنهم ابن سينا وابن عربي وملا صبرا والعلامة الطباطبائي وميرزا القاضي، بعد من جواهر الشاعر مثلا، سواء عند نبوغ في الادب او عند نبوغ في العلم او عند نبوغ في اي شيء، او امراه قيم او شكسبير تفسير، الا في اي بشر في اي يعني نبوغ ونباهة عند او اينشتاين، كيفية الخطاب مع اكبر معلومة واكبر حقيقة في الكون وهو الله مكون الكون، كيفية الخطاب مع هذه الحقيقة المترامية الآثار، ليس هناك من يستطيع أن يتناغم يترنم على برهان عجيب، واقعا برهان عجيب اللي هو باب الدعاء، باب الأدب مع الله. وكاشف عن وكيف خضوعهم، وبنفسه كاشف عن برهان، ليس برهان على إمامة البيت سبحان الله، هذا برهان على نفس إثبات الله تعالى. كيف من برهان على إثبات الله؟ وأبدونا برهان برهان على إمامة البيت، برهان على إثبات الله تعالى، لأن الكمالات التي يذكروها عن الله هم عليهم السلام، هذه الكمالات ما دامت هي ممكنة بالإمكان بالمعنى العام، مو بالإمكان بالمعنى الخاص، بالإمكان بالمعنى العام فضرورة الواقعية تثبتها، وأن هناك أفق لن يصل إلى البشر بهذا المعنى. فهو برهان سبحان الله على التوحيد، برهان على النبوة، وبرهان على الإمامتين وعلى المهام، نفس أبواب الدعاء، منظومة عجيبة عظيمة. وربما ذكرت لأخواننا هذا أبواب الدعاء، أدب أهل البيت معه ليس كدرجة البلاغة الموجود في كلامهم مع الرواة، درجة البلاغة عجائبية جدا، تختلف عن درجة أجوبتهم للسائلين، تختلف جدا. خلينا نذكر مهمة شبيه يكون بألفاظ الزيارات، ألفاظ الزيارات كما يقول المجلسي وغير من كبار العلماء مجلسي الآن والمحضر المحفل محفل خاص بين الإمام والله هكذا مو بقال نقال لا محفل محفل خاص مو عموم الناس أو عموم البشر الزيارة أيضا كذلك بين الزائر وهو الإمام والمزور أيضا إمام فالمحفل محفل خاص ذلك درجة البلاغة درجة خاصة على كل فباب الأدعية على إتحاد باب عظيم كبير جدا واضح ومن يتنكر بالتالي التأسي بهذه الدعاء تنكر عن رحمة واسعة وابتعد عن أوقع نفسه في حرمان كبير المهم أن يقرأ الأدعية الواردة عن الأئمة صلى الله عليه وسلم واللطيف ذكرت لكم أن هذا البرهان برهان حتى على أفضلية أهل البيت عليهم السلام على الأنبياء والعالمين لأن صيغة الدعاء فيها تدل على أنهم بلغوا أفقا وشأوا لم يبلغوا الأنبياء والعالمين الآخرين الأربعة على سبيل الأنبياء وهذا أمر مهم وحساس نعم الأولى يقرأ الأدعية الواردة ورأينا إنشاء الأدعية من علماء كثيرون سواء مؤمنين أو علماء إمامية أو المسلمين أو المسيحيين وتعال شوف شلون يعني فيه حجاجة وفيه ركاكة من جهة المعنى مو بس الله قال ما شاء الله بل قد فيه جفاء من حيث لا يشعر مع الله هذا دليل على كل فاضح كل إناء للذي فيه ينضح نعم الأولى أن يقرأ الأدعية الواردة عن الأئمة صلى الله عليه وسلم والأفضل كلمات الفرج وهي لا إله إلا الله الحليم الحليم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات والسلام ربنا العظيم السلام وما فيهن وما بينهن رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين هذه كلمات الفرج تسمية لكلمات الفرج ورد في الروايات أبواب التلقين المحتضر أبواب الاحتضار التلقين المحتضر في الوسائل في أبواب الاحتضار نشيط تسجيل الإمام على كل أبواب الاحتضار تلقين المحتضر أوردها ومن مستدرك بعد كذلك وفي النحاور وكلها فيها تسمية هذه الكلمات بكلمات الفرج وهذه التسمية كثر بها دلالة على أن هذه الكلمات من أفضل الكلمات في الدعاء سميت كلمات الفرج يعني وكأنما يخرج للإنسان السماوات السابع حتى في الرواد لا سميت الكلمات كلمات الفرج أقول سميت الكلمات كلمات الفرج معناته أي نسمي فيها هي الكلمات كلمات الفرج إذا كان الإنسان في محصرة أعماله كما في الروايات الموجودة أنه حضر النبي صلى الله عليه وآله عند عدة أشخاص وكانت محصل أعماله سيئة بهذه الكلمات انقلبت مسارة يعني مكشوف النتيجة كل عمره سوء وبهذه الكلمات انقلبت إلى أي عظمة هذه الكلمات التي تبدل مسيرة الإنسان تقريب المحصلة الكاملة للإنسان حتى أن في رواية هاي عدة روايات عن النبي هنا الفريقين في ذلك وفي رواية عن الإمام الباقر انه لو ادرك فلان مثلا تعلمه كلمات الفرج نزيد عنه كلمات عظيمه جدا. نعم. وايضا ورد في الروايه انه هذا القنوت قنوت في يوم الجمعه، ومر بنا اذا تذكرون في صحيح الزراره ان اول صلاه نزل فيها الامر بالقنوت قوموا لله قانتين هي صلاه الجمعه، مما يدل على ان هذا القنوت على كل من اشمل ومن افضل، ان لم نقل افضل فمن افضل صيغ القنوت عندهم عليه السلام، لانه اعظم صلاة أكثر فيها القنوت في صلاة الجمعة، وقد قنت صلى الله عليه وآله بهذه الكلمات فيها. على كل فأفضيت من جانب القرآن شافية. أما أنه كون في مطلق القنوت دل عليه مرسلة أبي بصير، وهذه مرسلة أبي بصير ليست مرسلة بإرسال شديد بل إرسال خفيف. لماذا؟ لأن كل من في الشهد ثقات، والحسين بن سعيد قال عن بعض أصحابنا مثلا عن جميل بن دراج، حسين بن سعيد الأهوازي هو وأخوه حسن أبناء دندن كوفيان، هذا رأي الأهواز أهوازيات ومن أهواز يقوم، وكانت كتب الحسين بن سعيد 30 كتابا وبرد بها المثل. فهو واحد من كبار المشيخة الحسين بن سعيد بيكون من الشيخ، فهو يقول عن بعض أصحابنا، لا يقول عن بعض، عن رجلين، عن بعض أصحابنا ورث الإمامية، بل ليس فقط الإمامية، يعني من يتعاطى معهم الرواية، صلاح أصحابنا غالبا هكذا. فعلى كل هي قريبة للاعتبار. أيا ما كان ففي مرسل في هذه الرواية أبي بصير، نعم ذكر فيها أن القنوت قنوت يوم الجمعة أو قنوت صلاة الجمعة في هذه الكلمات كلمات الفرج. وكذا أيضا في الفقه النبوي، في الفقه النبوي في نفس الباب نبحث في القنوت هكذا. أما بالنسبة إلى تتمة النهي، يقول ماتن ويجوز أن يزيد بعد قوله وما بينهن وما فوقهن وما تحتهن، يعني وما بينهن في الزراع سبحان الله رب السماوات السبع رب العظيم السبع بيننا وبينهن هكذا، يزيد هذا وما فوقهن وما تحتهن. هذه زيادة بالحظ ما ورد في روايات أبو الاحتضار موجود فيها. كما يجوز أن يزيد بعد قوله رب العرش العظيم، يزيد ماذا؟ أي كلمة؟ وسلام على المرسلين. وسلام على المرسلين. هذه مشكلة في الزيادة التي تعيش في السنين وفي المدن. لماذا مشكلة؟ أولا هذه الرواية السلام على المرسلين لم ترد في الروايات الواردة يعني في أبواب الدعاء أبواب القنوت، وإنما وردت في أبواب الاحتضار عند الصدوق في من لا يحضر الفقيه، المجلد الأول صفحة 131 الحديث 443 عفوا رقم الحديث 343. هناك صدوق في روايات باب المحرر في التلقين ذكر زيادة السلام على المرسلين، بس باب التلقين شيء وباب الصلاة شيء آخر. باب الصلاة التسليم على الآدمي خطاب كلام مع الآدمي. باب الصلاة يختلف عن باب التلقين. باب التلقين لا مانع من تحية وخطاب الأنبياء، أما في الصلاة مشكلة. بعض العلماء قال إذا أتى بها من باب قراءة القرآن لا مانع من ذلك. إذا أتى بها من باب قراءة القرآن ليست هي دعاء، الكلام دعاء قنوت، يعني في إنشاء القنوت تدعو تنشئ الدعاء لأنك تقرأ القرآن. حتى القرآن الذي يؤتى به في الدعاء في القنوت يراد به ليس فقط قراءة القرآن، يراد به الإنشاء. ولأن خرج القنوت عن كونه قنوتا، قنوت يعني دعاء إنشاء، لكن كيف أنت تأتي بقصد القرآني المحض؟ هذا ليس قنوت. لما تبرك بآية بحث آخر. ثم حتى قراءة القرآن صحيح فيها أنه في معرض إنشاء كما ذكرت لكم مرارا. ظاهر روايات كثيرة في قراءة القرآن عند أهل البيت عليهم السلام أن قراءة القرآن دائما فيها إنشاء، مو فقط حكاية لفظ لفظ، حكاية المعنى. فلا قراءة القرآن متمحضة في عدم الإنشاء بل في حكاية وإخبار لفظ عن لفظ. لا، ولا خرج القرآن عن روح والحيوية بحسب بياناتها. قراءة القرآن فيها أيضا جملة إنشاء. فذكر سلام على المرسلين مشكلة، سيما مع بعد ورود نهي خاص في مغفرة ضمنوي شيء من نفس القاعدة. لا، ليس من الخطاب المتكلم شخص آخر. مثلا النملة قالت يا أيتها النمل، النملة تخاطب النمل، أنا لست أخاطب النمل، أنا أحكي ما خطاب النملة، يعني لا يسأل شيء. مثالا تجيب مثال أحسن باختصار ولا نقطع الكلام. إنزين، مما دل على ذلك أيضا عيني رواية سليمان بن حفص المروزي. رواية سليمان بن حفص المروزي، سليمان بن حفص لا بأس به، وسند الشيخ إليها جيد، والرواية ذكرها الشيخ الطوسي في مصباح المتاجي عن أبي الحسن علي بن محمد إمام لهذا الإمام الله علي بن محمد بن الربع الإسلام يعني الثالث، قال قال لا تقل في صلاة الجمعة في القنوت وسلام على المرسلين. نسبب أنه آية تتم بالآية في نفس الآية في القرآن الكريم، فذكر الإسلام من ذاك في دعاء واضح في هذه الرسم برد تعبد الأشخاص في هذه الرواية الشريفة من باب أنه هذا خطاب وتحية مع غير الله وما يخصص الصلاة. نفس المطلب، نفس المطلب، تحية خطاب ولو نار بعد تحية أيضا في تحية خطاب دعاء وتحية. نعم في خطاب وتحية. إذا عدت تحية تحية لنصير الخطاب. جملة خبرية في مقام الإنشاء هو ما تحية. إذا عدت تحية في الخطاب وإن جئت بضمير غائب وإن جئت بضمير غير المخاطب فعد الخطاب تحية. إذا يسلم على فلان أنه حيي فنتكلم معه. التحية فيها إشكال. على أي حال وسلام ذات مشكلة وذات بعض الأعلام قالوا لا يقصد القرآنية لا يقصد التسليم. حتى أنت التسليم والخطاب هكذا قد أنا الآن هذه من مراسم البلاغة حمام زيد أقول سلام على زيد، يعني تعال سلم عليه هو لازم يرجع للإسلام ولما يجيب على نوع التسليم. أو مثل حتى اللهم أنت الله الذي لا إله إلا هو، هو هذا مو غائب هذا خطاب ولكن بصيغة التسليم هذه مذكورة بالبلاغة. فتحية ذاتها خطاب. وذلك يقال الخطاب هذا موجه إلى فلان من معنى وإن ذكر اسم العلم فيك أن الله ظاهر واحد لكنه خطاب.
فإذا المشكلة ذكر كلام بعض العلماء بأن يقصد القرآنية ونقصد القرآنية ولما يأتي به في القنوت يعني إنشاء. وثم القرآنية كما ذكرنا مرارا في بيان البيت القرآنية لا تتمحض في حكاية اللفظ عن اللفظ، بل روح القرآن بل ننشأ فيه المعاني. والأحسن أن يقول بعد ذكر المشكل الكلام بسلام على المرسلين ولو بفرض القرآنية مشكل حتى الكلام. وفي جملة جماعة من العلماء إسرائيل من استشكلوا في محل الإشكال. والأحسن أن يقول بعد كلمات الفرج اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا إنك على كل شيء قدير. ورد على الدعاء مستقلا في عدة روايات أنه من أدنى القنوت، يعني أدنى بمعنى يجزي يكفي، فإضافة تصير كمان للقنوت والدعاء. ومر بنا أن القنوت بعد الثناء والحمد مستحب الإنسان يطلب حاجة، فطلب الحاجة مستحب. من آداب القنوت والدعاء اشتمال على دي البنود المتعددة من خمد وثناء صلاة على النبي وطلب الحاجة، وكان مع عدم طلب الحاجة استنكار وتكبر. مسألة الخامسة، الأولى ختم القنوت بالصلاة على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله بل الابتداء بها ايضا او الابتداء في طلب المغفره او قضاء الحوائج بها، فقد روي ان الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء للنبي صلى الله عليه واله بالصلاه. وبعيد من رحمته ان يستجيب الاول والاخر حيث كلمه الروايه ولا يستجيب الوسط، فينبغي أن يكون طلب المغفرة والحاجات من الدعاءين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على كل هذه موجود فيها روايات عديدة سواء في أبواب القنوت أكثر إلى أجل أبواب الدعاء وحتى أبواب الذكر، أبواب عديدة من العالم. مسألة ثالثة، من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج على ما ذكره بعض العلماء أن يقول سبحان من دانت له السماوات والأرض بالعبودية، سبحان من تفرد بالوحدانية. هنا لم يذكر رواية، طبعا الشيء بشيء يذكر شيء يذكر، طبعا عند كتاب في أدعية ما جاء كأنما هو أنشأ من نفسه، يعني هو طبعا صاحب رياضات روحية بجبن فقير كبير، صاحب رياضات روحية كبيرة موحد عن سهل في المعقول وفي المعنى له ضخم جدا. وهذا هو التوازن، يعني انه جمع الجوانب المختلفة. الشيخ بهجت رحمة الله عليه نقل به أنه أحد تلاميذ في الأسرار، يعني تلاميذ سيبيزي في الأسرار، كان على مستوى كبير من في عند قضايا خفية كثيرة جدا مرتبطة بمصير الأمة وكلام فلان، ذكر عدة حكايات عنه. على أي حال فكان ذو باع كبير، هو صاحب مدرسة روحية نفس السيد الوان كان كثير من الميت مش مذكورة في ترجمته. كان باع في المعقول والمنقول والمعنى ويتضرب شديد في كلا الجوانب، ويظهر بعد الحاشية على المكاتب مدى تضرعه في بحوث المعقول أي مكان. فيقول السيجزي وعلى ما ذكره بعض العلماء يقول سبحان من دانت له السماوات والارض بالعبوديه، سبحان من تفرد بالعبوديه، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجهم بحق حوائجي وحوائجهم بحق حبيبك محمد وعلى الطاهرين صلى الله عليه واله اجمعين. هو على كل كلمات الجمل مقتطعة من أدعية مختلفة، هذا التفريق هل هو رواية أو مأخوذ من روايات، إجمالا كل دعاء حرفا. مسلم ان هذا متفق نستطيع ان نقول من عدة روايات ولعل به رواية خاصة. المسألة السابعة، يجوز في القنوت الدعاء الملحون مادة او اعرابا اذا لم يكن لحنه فاحشا ولا مغيرا للمعنى، لكن الاحرف الترك. البحث في المقام كالبحث في الدعاء لغير العربيه. هل كلامك هذا بموافقه مسح علي الذي ذكره ابن الصدقه لوالدتي ابواب قراءه القران حفظ الله قراءه الصلاه في 67 مرة ان في الموثقة تجعل النبطية وهي اللغة الدارجة العربية الملحونة في النبطية تجعلها بمثابة غير عربية وبمثابة اشارة اخرس، وان هذه يعتبر تكفير الطراز. ولا يقعد ان يقال هذا الشيء لانه الصلاة معلم فيه تقيد بأدب خاص مع الله، فيتكلم الإنسان باللغة الفصيحة مع قدرة الكلام، مع القدرة ولا مع العجز بحث آخر. النبطية هو هنا النبطية هذا معنى مو نبطية مع لبنان، نبطية هنا. المهم مسألة ثامنة، يجوز كلام هذا استفرا كلام في ما سبق في المسألة الثانية إن في عموم الكلام الشمالي. مسألة ثانية، يجوز في القنوت الدعاء على العدو بغير ظلم وتسميته، كما يجوز الدعاء لشخص خاص مع ذكر اسمه. الدعاء على العدو باسم سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواها الطريقان وسيرة المؤمنين. مثلا رواية موجودة عندنا صحيحة إلى عبد الله بن هلال، فما رجع بالعلم حال عبد الله بن هلال ما توسع عن الوقت، لكن إلى عبد الله بن هلال صحيحة الروح عن أبي عبد صحيحة على أيضا يعني إلى عبد الله بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال، هذه الرواية موجودة في أبواب القنوت الباب 13 الحديث الثاني، قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قنث ودعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائرهم وفعله علي عليه السلام بعده. سيدنا هذه السيرة موجودة، وفي رواية حتى البخاري موجودة أولئك قاتلهم الله يقولون أردف وأدعي أخرى روايات مكتوبة على النبي أن من دعوت له فذلك كفار له وحسن وإن لم يكن كمان أعوذ بالله. يعني شلون يطلبون عصمة النبي لأجل أي تعبير هكذا. على كل ينتقصون من شخصية رسول الله مما يدل على أن ولاءهم لبني أمية أو لغيرهم أشد من ولاءهم للنبي صلى الله عليه وآله، هذا واضح. نعم. وفي صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أن سبحان الله الحق شلون واضح كرابعة النهار، قال تدعو في الوتر على العدو وإن شئت سميتهم وتستغفر. أيا ما كان إذا الدعاء جائز. ربما يقول إنسان يدعو على المؤمن وهم مؤمن ظالم له أو كذا أو مستضعف أو غير، يزي قيد الدعاء على العدو بغير ظلم، يعني ربما المظلوم يتجاوز في دعائه حقا فيكون بالتالي ظالم، بالتالي العقل ايضا يمنع من جواز هذا الدعاء، فضلا عن انه مذكور في الروايات كصحيح هشام بن سالم في أبواب الدعاء الباب 53 الحديث الأول. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن العبد ليكون مظلوما فما يزال يدعو حتى يكون ظالما. هذه على مستوى قاعدة إذا كان بالتالي هذا طبعا في الظلم الحقوق الشخصية ها. في الظلم الذي هو حقوق شخصية أما إذا حق الدين هذا لا ليس في حد محدود. ولذلك القرآن الكريم علمنا أن لعن فرعون ولعن إبليس ولعن كذا ليس له حال محدود بل هو يؤدبنا على التبري من هؤلاء الذين هم عداوتهم مع الله ومع الدين ليس له حد محدود. المسألة العاشرة يستحب إطالة القنوت خصوصا في صلاة الوتر فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطولكم قنوتا في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة. عفوا المسألة التاسعة لا يجوز الدعاء لطلب الحرام. طبعا لماذا لا يجوز؟ عقلا ونقلا. عقلا لا يجوز أن طلب الحرام تجري على الله نفس طلب الحرام يعني الرغبة في الحرام تجري نتيجة بعد بالمجاهرة شوف لا أعوذ بالله مع الله أي تجري عظيم والصلاة والعياذ بالله مع الساحة النارية جدا عظيمة والتجري حرام عموما تجاري حرام شرعا نقلا يعني نصا وعقلا تجاري حرام ولا اكبر تجاري حرام. نعم هل مبطل للصلاه او لا؟ طبعا اذا كان عموما الكلام مبطل فهذا مبطل للصلاه كما هو صحيح. ان كل كلام ليس عبادي بالتالي يصير مبطل يصير مبطل للصلاه والعياذ بالله. في المسألة العاشرة يستحب إطالة القنوت من واحد سبحان الله الصلاة كلها تسليم وخضوع أخبار فرد برا بدل ما يكون ود ووداد مع الله وتعظيم وثناء يبدأ يعاني الله بطل الصلاة روح صار من الطالب الحرمة يتجاهل العدامة والصلاة أعوذ بالله وهناك مع الله. في المسألة العاشرة يستحب إطالة القنوت خصوصا في صلاة الوتر الحق والباطل شعرا سبحان الله تذل قدم نسائها. يستحب إطالة القنوت خصوصا في صلاة الوتر فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطولكم قنوتا في دار الدنيا في نسخة أطولكم قنوتا في الوتر في دار الدنيا ما يدل على صلاة الوتر العمدة فيها القنوت ربع ساعة نص ساعة لذلك استحب صلاة الليل يأتي بها في وقتها وهي في بعد نصف الليل أو بعد ساعة من نصف الليل عشان تتمرر قريب أذان الصبح إلى طول قنوت الوتر. أطولكم قنوتا في الوتر في رواية هكذا في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف. ويظهر من بعض الأخبار أن إطالة الدعاء في الصلاة أفضل من إطالة القراءة للقرآن. إطالة الدعاء في الصلاة أفضل ثوابا ومقاما وعظمة من قراءة السور الطوال. وإن كان أعظم قراءة للقرآن أعظم قراءة للقرآن هي القراءة التي يأتي بها الإنسان في الصلاة. أعظم شراء القرآن في قراءة القرآن في الصلاة على الإطلاق. مسألة 11، يستحب التكبير قبل القنوت ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما ثم رفعهما حيال الوجه وبسطهما جاهلا بعضهما نحو السماء وظاهرهما نحو الأرض. هذا مطلق أن هذه الطريقة من استحباب الإجلاس اليد ليست على إطلاقها اللي هي متعارفة، بل هناك أشكال من رفع اليدين مضت سابقا حيات مختلفة لرفع اليدين، وأن يكون منضمتين مضمومتي الأصابع إلا الإمامين، وأن يكون نظره إلى كفيه ويكره أن يجاوز بهما الرأس، وكذا يكره أن يمر بهما على وجهه وصدره عند الوضع. كل ذلك ورد في روايات، يعني المسح بالوجه على الدعاء ليس في الصلاة، في الصلاة منهي عنه في غير الصلاة، ولعله لأنه في علمي، وفي الصلاة دائما يعني الحركات من الإنسان تكون قليلة لأن لا تنافي الوقار والخضوع والخشوع في الصلاة. المسألة 12، يستحب الجهر بالقنوت سواء كان في الصلاة جهرية أو إخفائية، سواء كان إماما أو منفردا، بل أو مأموما إذا لم يسمع المأموم الإمام صوته. مستحب موجود نصوص من الإمام الصادق نعم جهرا كجهريه القراءة في الصلاة الجهريه. المسألة 12، ليست يمنا، إذا نذرت القنوت في كل صلاة أو صلاة خاصة وجب، طبعا يجب الراجح، لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهوا بل ولا بتركه عمدا أيضا على الأطوار. النذر لا يسبب تقييد الصلاة، لا تقييد الصلاة المستحبة ولا تقييد الصلاة الواجبة. جملة من القدماء كان مبناهم على أن النذر يقيد العبادة، فإذا نذر في صلاة النافلة أن يأتي بها بكذا صورة، أو نذر في صلاة الفريضة أن يأتي بصورة، كان مبناهم أنه تتقيد العبادة لا تصور. فإن الباب من الأمر الشيطان أنها عن ضده، أو من باب المقدمية، أو من باب المجرة، وكل هذه المباني في بحث الرسول ثبت الخدش فيها. فالصحيح أنه وإن قصاد ترك النذر عمدا لكن صلاته صحيحة ولا يتعلق بها النهي، ولا تكون هي سبب المعصية. سبب المعصية عدم إرادته في يوم وفاة النذر، وليس سبب المعصية ما يجيبه بالصلاة خالية عن متعلق النذر كما توهم جملة من القدماء أو المتأخرين لذلك. فالصحيح أن الصلاة صحيحة لا تتقيد ولا تتضيق، تبقى على ما هي عليه من صلاة مطلقة. غاية الأمر يعصي، هذا تمام الكلام في فصل القنوت. فصل التعقيد كله مستحبات ما تعرف، إن شاء الله نبدأ في فصل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك مسائل إلزامية فيه نتعرف إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.